هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. صحيفة أمريكية بارزة تناولت الأسلوب المختلف الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية في معالجة كل من الحالتين العراقية والكورية، فيما اتهمت بغداد وواشنطن بالاستمرار في سياسة الكيل بمكيالين. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ويتضمن التقرير أيضا مقابلة أجراها مع محلل سياسي أردني.
في تقرير نشرته صحيفة بوستن جلوب الأمريكية اليوم الثلاثاء عن السياسة الأمريكية تجاه الحالتين العراقية والكورية الشمالية، تستهل الكاتبة آن إي كونبلات بالإشارة إلى مصطلح محور الشر الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش في وقت سابق من العام الحالي لوصف ثلاث دول هي العراق وإيران وكوريا الشمالية، لكنها تقول إن الرئيس الأمريكي ومستشاريه يحاولون الآن التمييز بين حالتين العراق وكوريا الشمالية نظرا للمشاكل المختلفة الكبيرة في كل من بغداد وبيونغ يانغ، الأمر الذي يستوجب معالجتها بوسائل مختلفة. هذا على الرغم مما يقوله مسؤولون أمريكيون عن مساعي كلا هاتين الدولتين نحو حيازة أسلحة دمار شامل واتهامهما بانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القمع. وفيما وافقت بغداد على استئناف عمليات التفتيش عن أسلحتها المحظورة، قامت بيونغ يانغ في الأيام الأخيرة بطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد. ومع ذلك يشير التقرير المنشور في صحيفة بوستن جلوب الأمريكية إلى أن إدارة بوش تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد العراق في الوقت الذي تدعو إلى حل الأزمة الكورية الشمالية بالوسائل الدبلوماسية السلمية. وفي تبريره هذه السياسة نقلت الصحيفة عن آري فلايشر الناطق باسم البيت الأبيض قوله الأسبوع الماضي: إن الوضع في العراق يتعلق بشخص قام باستخدام القوة في الماضي لمهاجمة واحتلال جيرانه، ولم يكن هذا تأريخ كوريا الشمالية في السنوات الخمسين الماضية على حد تعبيره. وأضاف الناطق الرئاسي الأمريكي أن الحالتين لهذا السبب مختلفتان، مشيرا إلى استحالة التعامل مع العالم بالسياسة نفسها حيث يمكن تطبيق أسلوب بعينه في جميع الدول بحسب ما نقل عنه. أما وزير الخارجية الأمريكي كولين باول فقد صرح الأحد بأن الحالة العراقية تختلف عن نظيرتها الكورية الشمالية من حيث أنها أكثر إلحاحا بحسب تعبيره. بوستن جلوب نقلت عن مسؤول أمريكي آخر تحدث شريطة عدم تعريف هويته، نقلت عنه قوله إن العراق منح فرصة حل نزاعاته بشكل دبلوماسي طوال أكثر من 10 سنوات، فيما لا تزال الجهود الدبلوماسية في بدايتها بكوريا الشمالية. وأضاف قائلا: لقد استنفدنا الجهود الدبلوماسية في العراق بحسب تعبيره. أما الرئيس بوش فقد ذكر في مقابلة بثتها شبكة ABC التلفزيونية في وقت سابق من الشهر الحالي أن إدارته تتعامل مع كل قضية بوسائل مختلفة، أو بعبارة أخرى لا تستوجب كل قضية من القضايا ردا عسكريا محتملا، فهناك وسائل للحفاظ على السلام عبر الضغوط الدبلوماسية ومن خلال التحالف، وهذا ما نفعله في شبه الجزيرة الكورية على حد تعبيره. بغداد من جهتها اتهمت واشنطن بالاستمرار في سياسة الكيل بمكيالين، وفي افتتاحية نشرت أمس تحت عنوان الحالة العراقية والحالة الكورية، تساءلت صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم: أليست حالة العراق هي نقيض الحالة الكورية؟ ولكن انظروا كيف تتعامل أمريكا مع الحالتين، كيف تهدد العراق الخالي من الأسلحة بالغزو والاحتلال وتلاحقه على شيء غير موجود عنده بناء على افتراضات هي من يفترضها، في حين تعلن حرصها على حل أزمتها مع كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية على حد تعبير الصحيفة العراقية الرسمية. وللتعليق على هذا الموضوع أجرينا المقابلة التالية مع المحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان. أستاذ عريب الرنتاوي، واشنطن تتهم بانتهاج سياسة مزدوجة تجاه العراق من جهة وتجاه كوريا الشمالية، أو ما تصفها الصحف العراقية عادة بسياسة الكيل بمكيالين. وقرأنا أمس افتتاحية للصحيفة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في بغداد، يعني توجه اتهامات مباشرة إلى إدارة بوش بأنها يعني تنتهج هذه السياسة. هل هذا صحيح في نظرك؟
يعني الاتهامات لواشنطن بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ليست حديثة وليست خاصة بالصحف العراقية أو بالسياسيين العراقيين. فهناك إحساس عميق في العالم العربي والإسلامي بأن سياسة المعايير المزدوجة باتت نهجا ثابتا في السياسة الخارجية الأمريكية، ليس فقط فيما يخص كوريا والعراق، وإنما أيضا فيما يخص إسرائيل والقضايا العربية. منشأ هذه الرؤية أو الاتهامات إن شئت الموجهة للإدارة الأمريكية أن هذه الإدارة حابت على مدى السنوات والعقود الماضية إسرائيل وعطلت الشرعية الدولية فيما يخص الملف الفلسطيني، فيما نرى واشنطن تبدي حماسا فائقا عندما يتصل الأمر بملفات أخرى وقضايا أخرى في العالم. أما بخصوص الحالة المحددة العراق وكوريا، فأحسب أن الأمرين مختلفين تماما. فكوريا دولة تمتلك ترسانة عسكرية صاروخية ونووية وأسلحة دمار شامل ليست خافية على أحد، وأعتقد أن أي تحرش عسكري بكوريا قد يكون مؤذيا للأمن الدولي وليس فقط للأمن الإقليمي في تلك البقعة من العالم. كوريا دولة لها تسليح، برنامج تسليحي متطور، وهي غزت كثير من البرامج التسليحية في دول العالم، سواء فيما يتصل بتكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى أو فيما يتصل بإنتاج بعض أنواع أسلحة الدمار الشامل. الحالة العراقية مختلفة بعض الشيء، البرامج العراقية ما زالت يعني جنينية خاصة في المجال النووي إن شئت، وبالتالي لا عواقب إقليمية أو دولية كبرى يمكن أن تترتب على موقف أمريكي حيال العراق. ثم أن الوضع فيما يخص العراق أيضا مختلف من زاوية أخرى في الحقيقة.
إذا أستاذ عريب، لماذا يعني تقول أمريكا أنها قد تلجأ إلى الخيار العسكري في التعامل مع الأزمة العراقية وليس مع حالة كوريا الشمالية؟
أعتقد أن واشنطن لن تجرؤ على المس بكوريا الشمالية، والسبب في ذلك امتلاك كوريا الشمالية لترسانة عسكرية ممكن أن تلحق أذى بالغا بالمصالح الأمريكية بما في ذلك داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وقد استمعنا إلى تهديدات بضرب مدن أمريكية في حال تعرضت كوريا الشمالية لضربة عسكرية أمريكية. أعتقد أن عواقب مثل هذه الضربة تدرس جيدا في الولايات المتحدة، ولا أحسب أن واشنطن يمكن أن تجرؤ على أمر من هذا النوع. ثم لاحظ أيضا أن موقف
ولكن أستاذ عريب الرنتاوي، ولكن ألم يقل الرئيس بوش أن كوريا الشمالية وإيران والعراق هما يعني هم جميعا محور الشر؟
قال ذلك، ولكنه ميز في أساليب التعامل بين هذه الدول، لم وضعهم في سلة واحدة كمحور شر كما وصفهم، ولكنه عندما يتصل الأمر بكيفية التعامل مع هذه الأطراف هناك تمييز واضح. العراق مستهدف عسكريا، إيران هناك في سياسة الاحتواء والعزل والتعامل الضاغط بالوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وكوريا لها ملف آخر وأسلوب آخر في التعامل، يعني يمزج بين العقوبات السياسية والعصا والجزرة إن شئت، وبدلالة الدعم النفطي الذي قدمته الولايات المتحدة لكوريا الشمالية. هي صنفت دول الثلاث صنفت في المعيار الأمريكي كمحور شر، ولكن وسائل التعامل مع دول هذه المحور لم تكن واحدة، ولم تقر الولايات المتحدة بأنها ستتعامل معها بنفس السوية وبنفس الأساليب والوسائل. أريد أن ألفت أخي الكريم إلى مواقف دول الجوار، اليابان، الصين، مواقف الدول الآسيوية في الحقيقة ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة التفكير بإشعال حريق في كوريا الشمالية، فهذا الحريق سيحرق أول من يحرق دول الجوار قبل أن يمتد بألسنته اللاهبة والحارقة إلى الولايات المتحدة ذاتها.
ولكننا نرى يعني كوريا الشمالية خاصة في الأيام الأخيرة يعني تتحدى الولايات المتحدة، خاصة إثر إعادة فتح المفاعل النووي.
نعم. يعني يتحدث بذلك وبطرد المفتشين وبالإعلان جهارا نهارا عن مضيها قدما في برنامج التسلح النووي وكل ذلك، لكنني أعتقد أنها سياسة حافة الهاوية تتبعها كوريا الشمالية، وأحسب أن مائدة مفاوضات سوف تلتئم في القريب العاجل من أجل وضع صيغة ما مرضية لجميع الأطراف للخروج بمعالجة سياسية دبلوماسية للأزمة. أعتقد أننا لسنا كما قال كولين باول نفسه، لسنا أمام أزمة، أمام مشكلة حقيقية، ولكن لسنا أمام أزمة، وأعتقد أننا أمام سياسة حافة، فصل جديد من فصول سياسة حافة الهاوية تتبعها كوريا الشمالية، أعتقد لتحسين شروطها التفاوضية للوصول إلى صفقة شاملة باكج ديل للتعامل مع كل الملف الكوري. هذه قراءتي للمشهد.
طيب ماذا عن تبرير بعض المحللين أو حتى السياسيين الأمريكيين بأنه يعني العراق الحقيقة استخدم أسلحته الكيماوية ضد شعبه وضد يعني ضد استخدمها في الماضي، ولكن كوريا الشمالية لم تفعل ذلك؟
ولا شك ان هذا في الخلفية، يعني في خلفية اي موقف في الحقيقة سجل هذه الدولة او تلك. صحيح ان كوريا الشمالية لم تعتدي باسلحة دمار شامل على جيرانها، ولكنها قدمت نموذجا لنظام شمولي ديكتاتوري متعسف متخلف بكل المقاييس والمعايير بهذا المعنى، ولا يمكن بحال من الاحوال يعني السكوت على الكثير مما يجري في داخل كوريا في هذا المجال. واذا ارادت الولايات المتحدة ان تكون مخلصة لمبادئها فلا يجب إغفال حقائق الوضع الداخلي في كوريا، وهي حقائق مرة وصعبة. لكن تمترس كوريا الشمالية خلف ترسانة عسكرية كبرى في الحقيقة ومؤثرة وهامة يجعل من الخيارات الأمريكية بالذات العسكرية صعبة للغاية. أما فيما يخص العراق ففي الحقيقة يبدو أن للأسف أنه يجمع بين المسألتين، وضع داخلي صعب، سياسات قمعية داخلية أدت إلى ما أدت إليه من وضع داخلي متردي في العراق، فضلا عن العلاقة مع الجوار والتي اتسمت غالبا بالتوتر والتدخل وكل ذلك، للأمر الذي يمكن أن يجعل من مهمة ضرب العراق أسهل للولايات المتحدة، ومن مهمة حشد القوى وكسب التأييد الدولي في هذا المجال ربما تكون هذه المهمة عراقيا أسهل مما هي عليه الحال في كوريا.
الأستاذ عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
نشرت صحف أمريكية عدة مقالات رأي عن الأزمة العراقية رابطة بعضها بقضية كوريا الشمالية التي تسعى كما يعتقد إلى امتلاك سلاح نووي. ميخائيل ألندرينكو يعرض فيما يلي للصحافة الأمريكية التي تطرقت إلى الشأن العراقي.
نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية مقالا أمس الاثنين عن الضحايا التي قد تسببها الحرب المحتملة على العراق، وما إذا كان ذلك سيسبب احتجاجا على أي عمل عسكري ضد بغداد. المقال أعاد إلى الأذهان أن الشعب الأمريكي قد اعتاد على الفوز في الحروب لقاء تضحيات قليلة نسبيا، ويتبين ذلك من العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في الخليج عام 91 والبلقان وأفغانستان. لكن بعض القادة العسكريين حذروا في الأيام الأخيرة من أن الحرب ضد الرئيس العراقي صدام حسين قد تسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين الجنود الأمريكيين والمدنيين العراقيين. الصحيفة نقلت عن أنثوني كوردزمان، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط ومحلل عسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، قوله إن كافة التقييمات التي يقوم بها الناس على الورق ليس لها معنى، لأنه لا يعرف إذا ما كان صدام سيقرر استخدام أسلحة الدمار الشامل، على حد تعبير كوردزمان. وذكرت الصحيفة أن حرب الخليج أودت بحياة أقل من 150 أمريكي، وهو عدد متدن نسبيا مقارنة بالحروب السابقة التي خاضتها الولايات المتحدة والتي قدر عدد الضحايا فيها بعشرات أو مئات الآلاف. حملة 1999 لتحرير إقليم كوسوفو في يوغوسلافيا لم تصفر عن إسقاط أي جندي أمريكي في القتال، أما اقتحام أفغانستان فقد أدى إلى وقوع أقل من 40 أمريكيا. وإذا ارتفع عدد الضحايا ودامت العملية العسكرية ولم يتم إحراز التقدم المنشود، فقد يضعف التأييد السياسي الذي يحتاج إليه رئيس أمريكي إلى خوض أي حرب بحسب الصحيفة. وربطت عدة صحف أمريكية الأزمة العراقية بقضية كوريا الشمالية التي تسعى هي الأخرى إلى امتلاك السلاح النووي. فقد اعتبر المستشار الرئاسي السابق للأمن القومي سامويل بورجر وروبرت جالوتشي كبير المفاوضين السابق في البرنامج الأمريكي من أجل تقديم المساعدة إلى بيونغ يانغ مقابل تراجعها عن رغباتها النووية، يعتبر أن على الولايات المتحدة معالجة كلا الموضوعين في نفس الوقت. المقال رأى أن كوريا الشمالية ربما ستحصل على كميات كافية من مادة البلوتونيوم لإنتاج 5 أو 6 قنابل نووية بعد بضعة أشهر. ورغم أن برنامج العراق النووي لم يحرز تقدما قدر ما أحرزه البرنامج الكوري الشمالي، إلا أن التأخر في معالجة بغداد قد يتسبب في عواقب وخيمة. ذلك أن دولة عراقية ذات سلاح نووي من شأنها أن تغير الوضع في المنطقة، وهو ليس أمرا مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة حسب المقال. وزير الخارجية الأمريكي السابق وارن كريستوفر كتب في صحيفة نيويورك تايمز أن استئناف كوريا الشمالية برنامجها النووي سوية مع خطر الإرهاب الدولي يجبر الرئيس جورج بوش على التراجع عن القضية العراقية وإعادة النظر في أولويات سياسته. كريستوفر اعتبر أن إعادة افتتاح مصنع لتكرير البلوتونيوم في يونغ بيون ستسمح للبلاد بالحصول على مادة قابلة لإنتاج الأسلحة في غضون 6 أشهر. وإذا ما قورن الخطر الذي يشكله العراق بخطر كوريا الشمالية، يصبح من الواضح أن كوريا الشمالية قطعت شوطا أكبر في هذا المجال، إضافة إلى أنها تملك صواريخ بعيدة المدى. كريستوفر رأى أن واشنطن لا تستطيع معالجة أكثر من أزمة في الوقت نفسه، فقد أشار إلى أن أزمة الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران نهاية السبعينات طغت على كافة الأحداث الأخرى بما فيها الاقتحام السوفيتي لأفغانستان، كما أن التشديد الأمريكي على قضيتي البوسنة وهايتي في التسعينات صرف الانتباه عن رواندا. وتوصل كريستوفر إلى استنتاج مفاده أن الحملة الأمريكية ضد العراق قد تلقي بظلال على كافة الأمور الأخرى في السياسة الخارجية حسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز. صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أشارت اليوم إلى أن قرار الإدارة الأمريكية حل قضية كوريا الشمالية بشكل سلمي أظهر فائدة توحيد الحلفاء والذين يقفون على الحياد من أجل تفادي ردود فعل سريعة ومغامرات غير مأمونة النتائج. الصحيفة اعتبرت أن احتمال توجيه الضربة إلى كوريا الشمالية باعتبارها نقطة خطر نووي ليس احتمالا ملائما بالنسبة للدول المجاورة، مضيفة أن هذا الخطر كلامي أكثر من كونه واقعيا. وعلى الصعيد شأن العراقي، اعتبر المقال أنه كان على الاتحاد الأوروبي أن ينتهج سياسة تتطابق وسياسات حلف شمال الأطلسي من أجل نزع فتيل الأزمة العراقية أو تجنب الاندفاع نحو الحرب بحسب صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون. نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالا عن السياسة الخارجية الأمريكية قالت فيه إن سياسة واشنطن تفتقد إلى المنطق، مشيرة إلى أن ضرب العراق أمر غير مجد في الوقت الذي تشكل كوريا الشمالية خطرا أكبر. وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها لا تخطط لمحاربة بيونغ يانغ. ودعا وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل إلى التأني في القضية الكورية الشمالية. الصحيفة اعتبرت أنه بصفته جنديا حقيقيا يدرك أن السلم يستحق المحاربة، وأن اللباقة الدبلوماسية خلافا للحرب ليس دليلا ضعف بل أنها دليل قوة بحسب ما قالته صحيفة لوس أنجلوس تايمز.
في دمشق استطلع مراسلنا جان بولاتشكاي أراء مفكرين سوريين بشأن إمكانية تجنب العراق لضربة أمريكية متوقعة.
لم يعد خافيا على أحد أن احتمالات العمل العسكري الأمريكي على العراق باتت تزداد مع مرور المزيد من الأيام، ورغم عدم ظهور أي مؤشر بعد من لجان التفتيش الدولية يمكن أن يدين العراق وفقا للقرار 1441 إلا أن الخطاب الإعلامي الأمريكي خصوصا صار يروج للحرب وكأنها تحصيل حاصل. في المقابل تتوافر جهود بعض الدول العربية للحيلولة وحسب وجهات نظرها المعلنة دون جر المنطقة إلى حرب يمكن أن تبدأ من العراق ومن غير المعروف أين يمكن أن تنتهي. وتأتي سوريا في مقدمة الدول العربية الرافضة للتدخل العسكري الأمريكي في العراق، وهي في هذا المجال لا توفر جهدا دبلوماسيا من على أعلى المستويات ولا جهدا من داخل مجلس الأمن الذي تشغل فيه حاليا أحد مقاعد الدول غير دائمة العضوية. ولكن ما هو المطلوب عمليا من أجل الحيلولة دون حصول الضربة على المستويين الرسمي العربي أو الشعبي وحتى على المستوى العراقي؟ إذاعة العراق الحر استفتت آراء عدد من الكتاب والمحللين السياسيين السوريين، ويقول فايز سارة في هذا الخصوص:
أولا أعتقد أن موضوع الضربة هو مرتبط بالأهداف الرئيسية أو الأهداف النهائية للولايات المتحدة الأمريكية. واضح أو يتوضح الآن أكثر فأكثر أن الهدف الأمريكي هو الاستيلاء على نفط العراق. الاستيلاء على نفط العراق ينبغي أن يتم حسب الرؤية الأمريكية سلما أو حربا. الآن ليست هناك إمكانية للاستيلاء عليه بطريقة سلمية. إذن وفي ظل ما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية بصدد العراق وبصدد حربها ضد الإرهاب في العالم، عليها أن توجه الحرب ضد نظام صدام حسين وأن تسقط هذا النظام. لكن هل يستطيع الآن العرب أو هل تستطيع إجراءات عراقية أو عربية أو دولية حتى أن تؤمن الهدف الأمريكي بالاستيلاء على النفط العراقي؟ هذا هو السؤال الأساسي. إذا كانت يمكن أن تؤمن الاستيلاء الأمريكي على النفط العراقي سلما فهذا أمر ممكن، عندها يمكن أن تكون هناك أي شكل إخراجي لإيجاد حل سلمي لتنحي رئيس النظام العراقي عن السلطة أو القيام بانقلاب داخلي عراقي بحد، وعندها يصبح لا يعود مبرر للقيام بضربة أمريكية ضد العراق. أستبعد أن تؤثر أي خطوات عربية في استبعاد أو إلغاء الضربة الأمريكية، لكن يمكن الآن وهذا هو المفروض أن يجري العمل عليه تأجيل الضربة، وهذا ما تم حتى الآن أن الضربة الأمريكية للعراق تتأجل بين وقت وآخر. ربما يجد العالم وحتى الولايات المتحدة الأمريكية مخرجا آخرا ضد غير الحرب.
الرئيس السوري بشار الأسد وخلال زيارته إلى الجزائر أخيرا أكد أن أخطر شيء نواجهه اليوم هو محاولات التيئيس المكثفة والهادفة لإقناعنا بحتمية الخضوع للأمر الواقع، وطبعا في جوانبه السلبية للإيجابية، والمطلوب منا هو نسف الإيجابيات كليا كي نغدو جزءا من العالم المتطور بحسب مفاهيمهم. والكلام ما زال للرئيس الأسد: لابد لنا من أن نحبط عملهم، فالشعب العربي في كل أقطاره يأبى الضيم ويرفض الخنوع ويتحلى بالعزم الأكيد على تصحيح الأخطاء وبث ثقتي بالنجاح في النفوس. وللكاتب والمحلل السياسي السوري شعبان عبود وجهة نظر تتطابق إلى حد بعيد مع وجهة النظر التي تحدث عنها الرئيس الأسد، ويقول شعبان عبود لإذاعة العراق الحر:
مع الأسف كل المعطيات تقول أن غالبية الدول العربية دخلت ضمن دائرة أجواء الحرب الواقعة لا محالة، وهذا شيء خطير على نفسية الجمهور العربي الذي ينتظر دبلوماسية عربية عملياتية تخرج من إطار القول والحيادية إلى دائرة الفعل الدبلوماسي المنظم والموحد. لكن يبدو أن هذا صار مجرد أمنية، فثمت يأس عام وثمت تيئيس منظم تشتغل عليه الماكينة الدعوية الأمريكية. وفوق ذلك وقبل كل ذلك فإن لكل دولة عربية اليوم رؤيتها ورأيها ومصالحها، ولها قبل كل ذلك سقف في علاقتها مع الولايات المتحدة ثبت أنها لن تستطيع تجاوزه. لكن على هامش هذا الواقع العربي المحبط والمستسلم للقدر الأمريكي تبرز استثنائية سورية وسعودية ملفتة تحاول قدر الإمكان التعامل مع قضية الحرب على العراق على أساس أنها قضية قابلة للنقاش حولها وحلها وليست على أنها قدرا واقعا لا محالة. لا، بل هما دولتان قررتا سياسة مناهضة ومعارضة للحرب. لكن السؤال المطروح اليوم هو هل تستطيع هاتين الدولتين الدولتين الاستمرار في مواقفهما إلى ما لا نهاية، ويستطيعان أيضا خلق حالة عربية رسمية وشعبية عامة تشكل حاضنا ضروريا لهما. كل المعطيات إضافة لقراءة تحليلية بسيطة في مواقف بقية الدول تقول عكس ذلك. كذلك هو حال الجمهور الغائب والمغيب أصلا. هذا الحال يقول أن سلبية شاملة تخيم على المشهد العربي، الأمر الذي يساعد في التيئيس ويزيد الإحباط إحباطا.
من جهته الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو يعتبر أن الوقت لم يفت بعد من أجل العمل على منع وقوع الحرب على العراق، وإن كان يؤكد أن الوقت المتبقي بات قصيرا جدا فهو يضع مسؤولية كبيرة على النظام في العراق لإخراج المنطقة من الأزمة المقبلة عليها. ويقول ميشيل كيلو:
أول شيء يعني نحن نبادر إلى العمل دائما متأخرين بالعالم العربي كان رسميا للشعبية، فالإمكانية هاي موجودة من زمان لو أن العراق انتهى سياسة مختلفة داخلية وعربية، لو أنه تصالح بشكل جدي مع الكويت، لو أنه طبق قرارات مجلس الأمن بشكل جدي، فهم أنه هي قرارات التطبيق وليست قرارات التلاعب، وأنه لا يستطيع أنه يتحاشاها ويتفاداها، وأنه في مرحلة انتهت بالحرب 1991 بالهزيمة، وأن هذه المرحلة يجب أن يقابل بعقلية جديدة وسياسة جديدة. لا هو عمل هيك فعليا ولا العالم العربي عمل هيك. فنحن الآن عم نشتغل فعليا بالدقائق الأخيرة بالثواني ربما الأخيرة لأنقاذ وضع يبدو أنه سيدفع بالعالم العربي بأسره فيما لو ضرب العراق إلى حافة كارثة لها أول وليسها آخر. وبهالمعنى يبدو فيها أنه كل العرب مقصرين الرسميين والشعبيين، رسمياً وشعبياً يعني. كان في إمكانية كبرى أنه العراق يعمل سياسة مختلفة، أنه تطلع دولة عربية أخرى. أنا أكثر من رشحت سوريا لهذا الدور في كتابات، وتقدم رؤية جديدة لنظام أمن عربي جديد ويقر ويوافق عليه الجميع وتصير على أساس مصالحة، طبعا يقوم على أسس مختلفة غير الأسس اللي قامل عليها مثل نظام الأمن العربي بالجامعة العربية، يقوم على أسس حديثة بكل معنى الكلمة يعني. الآن نحن عم نشتغل مثل ما قلنا يعني فعليا إذا بالدقائق إذا ما كنا الله يستر بالثواني الأخيرة، بس بعتقد حتى الآن هناك فرصة حقيقية أن تلتقي الدول العربية الثلاثة المهمة اللي هي مصر وسوريا والسعودية، وبعد التشاورات المعمولة مع الجزائر الآن والمشاورات ممكن تنعمل مع المغرب والسودان وإلى آخره، يمكن أن يصدر بيان يقول أن العالم العربي يعارض معارضة جدية، النظام العربي القائم يعارض معارضة جدية الضرب الأمريكي للعراق أو تدخل أمريكي عسكري في العراق، قصد معارضة جدية، والدول العربية ستتحمل مسؤوليتها أو نصيب من المسؤولية في مراقبة أسلحة نزع أسلحة الدمار الشامل من العراق. وأنا برأيي ما في شيء بالعالم يمنع تؤسس هيئات الجامعة العربية يشارك فيها علماء عرب وسياسيين عرب وإلى آخره، وأن تدعى مع الاتحاد الأوروبي مثلا لأرسال خبراء يشاركوا معهم من أجل تقديم النصح والمشورة للحكومة العراقية إذا شئت في مساعدة على أنه يصير نزع سلاح العراق قرار عربي وليس قرار وطني داخلي، وبالتالي محرج لنظام يدعي أنه هو عم ينتصر وأنه هو خاضم المعارك وإلى آخره. المسألة الأخرى بتصور أنه نحن كحركات يعني شعبية كناس غير رسميين مقصود حتى نقول حركات شعبية لازم نروح يعني أول شيء لازم نضغط من أجل حل إذا بدك ديمقراطي، حل توافقي، حل تصالحي داخل العراق ينهي هذا النمط من النظام اللي هو يعني نمط صعب حد يدافع عنه فعليا، نظام يعني اجتماعيا وسياسيا وديمقراطيا في أسوأ حال، مع أنه يخوض من موقع كتير متقدم معركة الدفاع عن العراق ضد خطر خارجي، وبالتالي هو عم يبيعه عم يبيع الموقف باعتباره سياسة وطنية وسياسة قومية وإلى آخره. كيف سياسة وطنية وقومية وأنت مانع شعبك ومجتمعك أنه يشارك بالدفاع عن نفسه وأنه يشارك بالحياة السياسية وأنه كله حياة عامة وأنه كله حضور سياسي إلى آخره؟ فيجب أن يكون هناك توجه مختلف جذريا، ما بس بالعراق، بالعراق وغيره، لأنه اللي عم يصير بالعراق اليوم قد يصير في أي بلد عربي آخر خلال أسبوع أو 10 أيام أو سنة. الأمريكان كما تعلم قالوا أنه نحن في 63 بلد ومنظمة بدنا نحاربهم وبدنا نضاربهم وبدنا نكسر رأسهم وإلى آخره، منهم 29 دولة ومنظمة عربية. فاليوم العراق بكرة غير العراق، ومثل ما انك شايف الجماعة عم يقدموا اوراقهم، حزب الله، المنظمات الجهاد الاسلامي، حماس، نظام الاحسان والبر والتقوى، النظام فعليا النظام الرعاية الاجتماعية السعودي، نظام التعليم السعودي، شو بدي اقول لك، تنظيم الحياة الاجتماعية بشكل عام، كلها بيعتبروها مصادر منجبة للارهاب او مصادر ارهاب. فاليوم العراق بكرة غيره، يجب اذا ان يكون هناك خطوة من الجميع تأخذ بعين الاعتبار انه لا يمكن الاستقوى على الامريكان الا بقوة المجتمعات، والمجتمعات حتى تقدر تلعب دور لازم تكون حرة، فلازم يكون في توجه اخر. يعني لازم اليوم بكرة بعد بكرة يصدر اعلام من بغداد ومن دمشق ومن اي محل تاني ومن كل محل انه اخي في مرحلة طويلة بالسياسة العربية، هي مرحلة السلطة القوية المركزية المستبعد الشعب عن كل شيء، اللي بتعمل كل شيء، اللي هي بتدافع، اللي هي بتبني، اللي هي بتقاتل، اللي هي بتنمي، اللي هي بتوزع، اللي هي بتعلم، انه هذه المرحلة خلصت ونحن في طور انتقال الان الى مرحلة مختلفة. بدنا ننتقل فيها لتلمس اسس جديدة للعمل السياسي، وبالتالي لفتح الطريق امام قوى اجتماعية وسياسية جديدة تفوت على الحياة السياسية ضمن اطار توافقات، باعتبار في خطر كوني كبير علينا، باعتبار ان احنا عايشين في نظام ما عاد قابل للحياة، ما عاد عنده قدرات يدافع عنا، ما عاد عنده قدرات يستمر ويعيش حتى لو ما كان في خطر خارج عليه. فهذا كله ممكن ينعمل. هلا انا عم فكر متى رجعنا على الشام اني اقترح على زملائنا نروح نعمل دروع بشريه بالعراق، نعمل دعايه، نعمل طبل زمر كبير مثل دروع بشريه. بس بدك يعني مني عم بحكي لك اياها ضميريا انه دروع بشريه عن مين؟ صدام حسين يعني. بس هيك عم بقترح على زملائنا انه بلكي بنروح نعمل دروع بشريه، بلكي بنروح على العراق بنعمل سلسله لقاءات مع الناس، بنعمل سلسلة مناشط، بنكتب عن وضع العراق، بنعرف الرأي العام العربي على أحوال العراق، يعني بنساهم قدر ما نستطيع في هذه المعركة اللي هي مش معركة دفاع عن النظام وإنما محاولة إيقاف دفع العالم العربي للهاوية بإيد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
الاستعدادات العسكرية الأمريكية وغير الأمريكية قاربت على الانتهاء تمهيدا لضرب العراق، وفي المقابل ما زال النشاط العربي على العموم خجولا ولا يصل إلى درجة الحيلولة دون وقوع الضربة، ويبقى للأيام المقبلة أن تفصل في أي اتجاه تسير الأمور. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
كيف يستعد العراقيون في الداخل والخارج لاستقبال العام الجديد في ظل الاستعدادات العسكرية الأمريكية لشن حرب على العراق؟ سيداتي وسادتي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال مكرسة لهذه المناسبة، ويشارك معي في إعدادها مراسلون في باريس وكردستان العراق. أعزائي، تقول المهندسة العراقية هناء صالح إنه ليست هناك أي تحضيرات للاحتفال بالعام الجديد بالنسبة لها ولغيرها من العراقيات اللواتي يعيشن في فرنسا. لمعرفة الأسباب من وراء هذا الموقف نتابع الآن لقاء أجراه مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
دعا المنتدى العراقي في فرنسا إلى لقاء عائلي بمناسبة أعياد رأس السنة التي يتقاسم فيها العراقيون الكثير من المشاعر الإنسانية التي تصل حد الغيرة عندما يقارنون الحال بما يجري في هذه الأيام تحديدا في وطنهم الأصل العراق، وهو ما ستحدد أطره المهندسة في مجال الإلكترونيات والمثقفة العراقية هناء الصالح في أول مقابلة لها مع إذاعة العراق الحر، حيث تصف كل هذه الأجواء بقولها:
مناسبة العام الجديد والتحضيرات في كل مكان يتهيئون لسنة جديدة جديدة يتأمنون بها الخير، ووصلوا إلى مرحلة من الاستقرار والتأمن للخير بالنسبة لبلدانهم. إحنا نعيش في حضرة وألم لما يعانيه الشعب العراقي في الظروف الحالية والتهيئات في داخل وخارج الوطن لضربة ضد الشعب العراقي، بعض المعاناة اللي قاداها الشعب العراقي بظل الدكتاتورية لسنوات طويلة. احنا كمثقفين عراقيين بالخارج نأمل تكون الحلول حلول سلمية وتخليص الشعب العراقي من الهم اللي يعيشه، ونتأمل السنوات القادمة نحتفل مثل الشعوب الباقية وبفرحة وبأمل لبناء وطن خالي من الدكتاتورية وبعيد عن الحروب.
طيب وانت كامرأة عراقية ماذا تحضرين للعام الجديد؟
انا كامرأة عراقية حاليا في وقفة ودهشة من اللي يدور واللي نسمعه والمعاناة اللي يعيشها الشعب العراقي، فما عندي اي استعداد للاحتفال بسنة جديدة والشعب العراقي تحت المطرقة والخوف والرهبة.
كيف يشعر الفرنسيون بهمومكم؟ يعني انتم يعني انا اعرف انه عندكم اصدقاء من مختلف الاجناس، زين هذول الناس اللي تلتقون كيف يشعرون بهالوقت بالذات يعني او يحسون بهمومكم؟
حقيقة الشعوب اللي ما عانت معاناة الشعب العراقي ما ممكن يكون احساسها مثل العراقي اللي ادى اهله واحبابه واللي عانى هو شخصيا هذه الهموم. ممكن اكو نوع من التضامن والفهم لقضيتنا اكثر كثير من السابق، بس بنفس الوقت هم عايشين حياتهم تطلعاتهم لحياة افضل لهم، بس بالنسبة انك شعب عراقي نحس بنفسنا انه التضامن الفرنسي ويانا مو بالمستوى اللي مطلوب. اكو منظمات انسانية، اكو ناس فاهمة للوضع، الشعب الفرنسي
اغلبه عايش همومه. يعني طبعا همومه مو نفس همومه، يعني هو ما يفكر بالتحرر ولا يفكر بهالقضيه هذه ولا يفكر بلقمه العيش، يفكر بنوازع الذاتيه. طيب ماذا تقولين يعني كرساله لزميلاتك العراقيات في الخارج في هذا اليوم او في هذه الايام؟
ان شاء الله يكون العام الجديد عام خير للشعب العراقي، وكفانا هموم نتطلع لحياة أفضل، نتطلع لديمقراطية، نتطلع أنه نكون نحقق المينيموم في الوقت الحالي لما حققته شعوب العالم والاستقرار اللي تعيشه.
هموم العراقيين في الخارج لا تقل عن المتحققة في الداخل. ما يجمع الطرفين عند نقطة واحدة هي ندرة الاحتفالات الشخصية أو المناسبات المفرحة، وهو الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية في العالم المستقر. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ونبقى أعزائنا في جو الاحتفالات بمناسبة العام الجديد، وننتقل الآن إلى دهوك ومراسلنا هناك سنحارب يوسف لينقل لنا الآن أجواء احتفالات المسيحيين العراقيين في مدينته.
بعد انقضاء أيام عيد الميلاد المجيد الذي حل في 25 من كانون الأول الجاري، واحتفال المسيحيين في دهوك بالمناسبة جاءت لتحل اليوم مناسبة أخرى لا تقل أهمية ومكانة عن عيد الميلاد، وهي عيد رأس السنة الميلادية 2003 والتي ستبدأ بعد ساعات قليلة من الآن. وفي كلتا المناسبتين كان للعراقيين والمسيحيين خاصة مشاعر وأماني أقل ما يقال عنها إنها متشابهة مضمونا ومختلفة شكلا، فالكل فرح وفي نفس الوقت مترقب ومتخوف مما ستؤول إليه الظروف في بلد يحتفل وهو قاب قوسين أو أدنى من حرب هم ليسوا ببعيدين عن مثيلاتها. وفي هذا الخصوص التقت إذاعة العراق الحر عبر برنامج أجيال مع مجموعة من المواطنين المسيحيين من سكنة محافظة دهوك لتتعرف منهم على ما يختلج في صدورهم من مشاعر وأحاسيس بهذه المناسبة وطبيعة الأجواء التي يعيشونها حاليا.
ويليام يوسف حاليا عايش في محافظة دهوك شمال العراق. بالطبع أعياد رأس السنة الميلادية كل عام كان لها فد طعم خاص فد لها فد نكهة، حيث تجري هناك احتفالات عامة وهناك احتفالات خاصة. احتفالات العامة كانت تجري في قاعات أو في نوادي تقوم بها بعض المجموعات، والاحتفالات الخاصة كانت تجري دائما بين عوائل القريبة والأصدقاء في بيوت كل مجموعة في بيت معين. هالسنة راح يصير احتفال مثل ما نعرف في قاعة مركز الثقافي العاشوري بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2003. بالطبع اكو ناس هواي راح تروح ليش اماكن راح يمضون اوقات سعيدة ولها اجواء خاصة فالذكرى خاصة في قلوب وفكر الانسان، بس كل واحد يتعلم على نمط معين. بالنسبة لنا احنا متعلمين على انه نمط نقضيها لأكبر السنة قبل ان كريتنا مجموعات 10-15-21 نقضيها في احد البيوت، اما اقاربنا او بيوتنا الخاصة نمضي فالليلة، وهي يعني هذه الليلة نمضي فالليلة انه مثل ما يقولون ليلة من العمر. هذا الشيء عندنا بالنسبة لليلة رأس السنة.
قبل أيام احتفلنا بعيد ميلاد سيدنا المسيح وزرنا الأهل والأصدقاء وهم هم جوا وزارونا، وكانت احتفالات حلوة استمتعنا بها. طبخنا أكلات نقدر نسميها شعبية وخاصة بأعياد الميلاد، وهلا راح نحتفل بليلة رأس السنة الجديدة إن شاء الله. راح نوزع سنة 2002 وندخل في سنة 2003، وتجمعنا راح يكون بقاعة المركز الثقافي الأشوري لأنهم يتمون احتفالية بهذه المناسبة، وأكيد راح يجمع الأهل والأصدقاء والأحبة كلهم يجمعون هناك ويحتفلون ويمضون أوقات سعيدة. راح يدخل للحفل مسابقات وألعاب وأغاني أكيد من الفرقة اللي راح تكون موجودة بالقاعة، وأيضا راح يكون هناك اختيار ملكة جمال سنة 2003، وإن شاء الله راح نمضي أوقات حلوة وسعيدة. وبالنسبة لتحضيرات العيد اللي حضرناها قبل العيد وقبل المناسبة، كان اكو غلو بالاسعار بالنسبة خاصة اسعار الملابس مثلا. طبعا هذا فشي اعتيادي قبل العيد تغلى الاسعار، بس احنا يعني قدرنا انه نختار الملابس اللي تكون يعني اسعارها مناسبة بالنسبة لنا، وطبعا هذا كله بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب العراقي، ونتمنى انه بالعام الجديد ينفك هذا الحصار ونتخلص من عنده ويتخلص الشعب العراقي من هاي الأزمة ويعيش حياة سعيدة، يعني يعيشون بسلام حتى يقدرون هم مثل كل دول العالم يحتفلون بهاي المناسبات بكل محبة وبكل سلام. كل عام وانت بخير وشكرا.
في كل عام يحتفل المسيحيين في العالم بأعياد الميلاد المجيد، وفي الوطن أيضا يحتفلون بهذه الأعياد، وبعد ساعات قليلة إن شاء الله سوف ينتهي العام 2002 ونستقبل عاما ثالثا. وأمنياتنا لهذا العام الجديد هو أن يتحرر عراقنا الحبيب من الظلم والديكتاتورية، ويستقبل هذا العام وهو بخير. ما يتميز أو ما يميز هذا العيد عن الأعياد السابقة التي كنا نحتفل به في أجواء طيبة
وفي أجواء حرة في هذا العام تمتزج مشاعر الفرح، فرح لدى أبناء شعبنا مع مشاعر القلق والتخوف مما ستؤول عليه التهديدات الأمريكية بشأن ضرب العراق. الكل يتمنى أن يتغير النظام، ولكن الكل يتمنى أن يخرج عراقنا الحديد سالما معافى من هذه الضربة، وأن تكون الضربة موجهة ضد النظام وعناصره فقط. طبيعة الاحتفالات بمناسبة أعياد الميلاد، هناك احتفالات على المستوى مؤسساتي ورسمية تقوم بها أندية ومؤسسات، وهناك احتفالات أخرى خاصة تقوم بها العوائل. تقتصر هذه الاحتفالات على تزيين شجرة عيد الميلاد التي ترمز للحياة، وعادات وتقاليد موروثة، منها الغناء ونوعية المأكولات والقيام بزيارات الأفراد أحدهما للآخر. في الاحتفالات هذه السنة تميزت مثل ما قلنا بامتزاج الفرح بمشاعر الألم من تصاعد وتيرة التهديدات الأمريكية بضرب النظام. حقيقة نتمنى من قلوبنا أن يخرج عراقنا العزيز من هذه الضربة معافى، و نتمنى ايضا ان شعبنا يخرج سالما، لانه حقيقة الشعب العراقي عانى وما يزال يعاني من الكثير من الويلات والحروب والمشاكل. نطلب من الله عز وجل ان يزول عنا كل هذه المآسي، وان يعم الخير والسلام والامن والديمقراطية في عراقنا الحبيب، لكي نستطيع كلنا من مسيحيين ومسلمين اشوريين وعرب واكراد وتركمان وكل تلاوين الشعب العراقي ان تعيش بسلام ووئام، وان نثني جميعا يدا بيد عراقا حرا شامخا عظيما. رمس يوسف من شمال الوطن.
استاريخ الباب النوئل قد آتى قد ميئلا دسنة بسيما راما.
يقول الطفل مصر ونحو من العمر 10 سنوات، وأيضا الطفلة نخرى وعمرها 12 سنة، يقولون بأنهم فرحين بالعيد ويقدمون تهاليهم إلى والديهم وإلى أصدقائهم، ويضيفون بأنهم بانتظار شخصية بابا نويل ليأتي ويقدم لهم الهدايا اليوم بمناسبة حلول عيد رأس السنة.
سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
أما مراسلنا في أربيل أحمد سعيد فتابع هذه الأجواء مع بعض من العراقيين المحتفلين بهذه المناسبة.
في أربيل لم تتميز بكثير الأيام القليلة الماضية السابقة لعيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2003 الذي يحل بعد منتصف هذه الليلة عن الأيام التي سبقتها، كما لم يتميز هذا المساء الذي يسبق منتصف هذه الليلة ليلة عيد رأس السنة الميلادية بساعات عن الأماس التي سبقته، وذلك بسبب الأجواء الباردة التي تسود كردستان العراق وانشغال الناس بمتابعة أنباء الاستعدادات للحرب المرتقبة ضد العراق فارتفاع أسعار المواد الغذائية. برنامج أجيال في إذاعة العراق الحر التقى شبابا وشابات من الجنسين لاستطلاع رأيهم بهذه المناسبة. تقول تزرى شيخة أحمد الطالبة في المرحلة الأولى من كلية الآداب بجامعة صلاح الدين بأربيل:
في البداية أهني بكم وأهني الشعب الكردي بمناسبة هذا العيد المبارك، وأتمنى التوفيق والسلام لجميع الأفراد. مع إتيان سنة 2003 خصوصا في كردستاننا العزيزة، إذ يهددها الآن هذا الظروف القاسي بسبب قضية العراق والإرهاب، وفي الواقع أنا شخصيا لا أشعر بالسعادة في هذا العيد، لأنني منذ ولادتي عام 1982 وحتى الآن إذ أدرس كطالبة في الجامعة لم أرى السلام في كردستان. في البداية بسبب حرب العراق مع إيران، وبعدها حرب الخليج، بالإضافة إلى المعاناة التي شعرنا بها بسبب الحرب الداخلية. أما الآن فإنني أشفق على نفسي وعلى شعبي المحروم عندما أرى في التلفزيون الاحتفالات في أوروبا وأمريكا وتقريبا في جميع أنحاء العالم. أخيرا أريد أن أقول ما في قلبي هو كثير وكثير وكثير، ولا ينتهي بهذه السهولة. لذا أستودعكم وأشكركم، وإن شاء الله سيحقق شعبنا أهدافه وأحلامه بأكثر وقت ما يمكن، وأن نحتفل بهذا في الأعوام القادمة بعد زوال النظام الدكتاتوري. وشكرا.
مرفيت عبد الأحد سلاقة، ربة بيت من القومية الكلدانية في عنفاوة والتي تجيد اللغة الكردية، قالت:
تيما همو ساركان وق تلكاني دي نججني سريصار بك جيز مكان دي انجام دادين بكاميرا وفيديو رسم خمان دادرين دواي تلفون دقين لخز مكان من لخارج هروها راي خمان دقينين هوان كار لخز مكان لخارج.
إن الاحتفال بعيد رأس السنة يجري في ليلة رأس السنة في عينكاوة وفي كل بيت، ويتم تصوير الجلسات العائلية الاحتفالية بكاميرات الفيديو وآلات التصوير الفوتوغرافية، ونتكلم مع أقربائنا في المهاجر هاتفيا فنغنئهم ويغنئوننا. وبالمناسبة أهني أقربائي ومعارفي في المهاجر عبر إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، وشكرا.
نعم دوستات خوشنا لجزني سري سال بيرزايد همو بري كردكم سالانا همو سالي لجل انداماني خيزانكم اهنگ در جوين لجزني سري سال مي تازد لجزني سري سالي مي تازد در خوشن روي كرجي مي عراق معنى مي بلام لهم اكادا نگراين در تسير متش كيائي ليوان داد.
اسمي دلشاد خوشناو، أحتفل مع الأسرة كل عام بعيد رأس السنة والذي هو من الأعياد المفضلة لدي، حيث نصر إلى ما بعد منتصف الليل. في الماضي وقبل أن أتزوج كنت أقضي ليلة رأس السنة في بغداد وأحيانا في مصيف صلاح الدين. أشتاق لرؤية بغداد وآمل أن نحتفل بالعيد في العام القادم ببغداد وبعد زوال الدكتاتورية طبعا. في هذه الليلة السعيدة نحن فرحون بقرب نهاية النظام القائم في العراق، وقلقون في الوقت ذاته من أن يغدر بنا ويضربنا بالأسلحة الكيميائية كما غدر بنا في الماضي. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا أحمد السعيد من أربيل يهنئ الجميع بحلول عام 2003، وكل عام وأنتم بخير.
في الختام أحييكم وأنقل تحيات المخرجة هيلين مهران، وكل عام وأنتم بخير.
يمول ديوار تنجارة بنطارة دايم الله تصبارة إيمان فلطات الدارة. يمول ديوار تنجارة بنطارة دايم الله تصبارة إيمان فلطات الدارة. عمودك لي شيدانة يا فرة ادنا موشانة لخازن واليانة وقصلك ما سيانة. عمودك لي شيدانة يا فرة ادنا موشانة لخازن واليانة وصلت مالكيانا المولي ورا كبن جراب انطار دايم الله بسرار دايما فلطات الغدارة المولي ليلي ورا كبن جراب انطار دايم الله بسرار دايما فلطات الغدارة
السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
شفت تمشي على البير ليدي تكمش